بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أصل الاسم ضربان نكرة، وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس، ومعرفة وهي ستة: الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم أو بارز إلى آخره. يقول أنه بالنسبة إلى الاسم كما مر علينا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى معرب ومبني، وهذا تكلمنا فيه. الآن يبدأ يقسم الاسم إلى قسمين آخرين باعتبار آخر، وهو بحسب التعريف والتنكير يقسمه إلى نكرة وإلى معرفة. يقول بالنسبة إلى النكرة: هو كل ما شاع في جنس. فعندنا مثلا لما نقول رأيت رجلا، فرجلا لما قلنا رأيت رجل، رجل هذا ليس معين، وإنما هذا منتشر في جميع أفراد الجنس. جنس الرجل وهو المذكر من بني الإنسان، الحيوان الناطق المذكر، هذا قولنا رجل يشمل، ممكن أن ينطبق على كل فرد من أفراد هذا الجنس. فإذا كان كلمة أطلقناها يمكن أن تنطبق على أفراد كثيرة هي من أفراد جنس واحد، مثل كما مثلنا برجل، فهذا نسميه نكرة. وأما المعرفة فهو ما دل على معين، مثل زيد يدل على هذا الشخص المعين دون سواه، أنت يدل عليك دون سواك، أنا يدل علي دون سواي، وهكذا. فنأتي أولا نتكلم في الشرح ثم نرجع إلى الأصل كما صنعنا فيما سبق. يقول شرح: ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف، لأن هنا قسمنا بحسب الإعراب والبناء، ينقسم إلى قسمين: نكرة وهي الأصل. الأصل هي النكرة، لأن النكرة نلاحظ الآن مثلا عندنا رجل نكرة وعندنا الرجل، فإذا شككنا أيهما الأصل وأيهما الفرق، يعني أيهما السابق وأيهما اللاحق المتفرع على الأول، فنقول أن السابق هو النكرة، لأن النكرة لا زيادة فيها. وأما بالنسبة إلى المعرفة فيها زيادة على هذا، زيادة الألف واللام، والأصل وعدم الزيادة. أو نقول أن الأصل هي النكرة باعتبار أن كل شيء يكون في بدء أمره نكرة مجهولا لدينا، ثم تحصل المعرفة له، وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكل الأشياء نكرات بالنسبة إلينا، ثم لحقها التعريف، فالنكرات هي الأصول. أو نقول أنه لا، النكرة هي الأصل لأنها هي الأكثر في الكلام، أكثر الألفاظ التي تستخدم هي نكرات، لأن المعارف معدودة. المعارف كما سيأتي ستة: إما ضمير أو علم أو اسم موصول أو إشارة أو مثلا محلى بأل أو مضاف إلى أحد هذه، فالمعارف محصورة، ولكن النكرات غير محصورة. وغير المحصور أكثر، غير المحدود أكثر من المحصور والمحدود. ولذلك بعضهم يقول أن النكرة هي الأصل لاندراج كل معرفة تحت نكرة. كل معرفة ممكن أن تندرج تحت نكرة واحدة مثل كلمة شيء، فأنت شيء، أنا شيء، هو شيء، هذا الضمير. العلم زيد شيء، الاسم الموصول الذي أكرمته شيء، هذا اسم الإشارة شيء، الغلام شيء، غلام زيد غلامه شيء. فكل المعارف تندرج تحت كلمة شيء التي هي نكرة ولا عكس. يعني ليس لدينا كلمة واحدة هي معرفة تشمل جميع النكرات، لا يوجد. فلما كان عندنا كلمة تندرج تحتها كل معرفة وهي نكرة وهي كلمة شيء، كانت النكرة هي الأصل، ولهذا قدمتها. يقدم الأصل ويؤخر الفرع كما يقولون، لأن النكرة تقدمت على المعرفة طبعا، على مقتضى الطبع في الوجود تقدمت، فتقدم وضعا. ومعرفة وهي الفرع، ولهذا أخرتها. فأما طبعا أيضا ممكن أن نقول أن المعرفة هي فرع، هذا طبعا هو أحد الأدلة التي قلنا الأصل عدم الزيادة. لما نقول رجل والرجل، يقولون أن الفرع فيه ما في الأصل وزيادة، فالرجل فيه ما في الأصل وهو فيه رجل وزيادة الألف واللام. قال: فأما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود. عندنا جنس الرجل موجود، جنس موجود، ونكرة وهي كلمة رجل شائعة، يعني منتشرة على جميع أفراد الرجل، ممكن تنطبق على هذا وهذا وهذا وهذا، أو مقدر، هو ما شاع في جنس المقدر، كما سيأتي في كلمة شمس. فإننا لما نقول شمس، ممكن شمس تنطبق على هذه الشمس وهذه الشمس وهذه الشمس وهذه الشمس وهكذا، لكن الجنس يعني الأفراد الكثيرة التي يشملها هذا العنوان وهو عنوان شمس ليست موجودة، ما في أفراد كثيرة، لكن هذه الأفراد مقدرة لأنه لا يوجد إلا شمس واحدة، لكن هذه الأفراد مقدرة، لأن كلمة شمس ما هو معناها؟ معناها هو الكوكب النهاري الذي ينسخ ضوءه الظلام، وهذا من شأنه أن يكون له أفراد كثيرة. غاية الأمر ما وجد إلا فرد لا يمنع أن هناك أفراد كثيرة مقدرة ليس لها وجود في الخارج. فبالنسبة إلى شمس، شائع في هذه الأفراد المقدرة، أفراد هذا الجنس المقدر. يقول: فالأول وهو ما شاع في جنس موجود كرجل، فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا. فكلما وجد من هذا الجنس واحد يصدق عليه أنه رجل، فهذا الاسم وهو رجل صادق عليه، يصدق عليه كلمة رجل. فكلمة رجل شائعة، يعني لا تعني واحد بعينه من أفراد هذه الجنس، بل شائعة ممكن تنطبق على كل فرد من هذا الجنس. والثاني وهو الجنس المقدر كشمس، فإنها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا، يعني يظهر في النهار، ينسخ ظهوره وجود الليل. فحقها حق شمس أن تصدق على متعدد، لأنه نفس الكلمة كلية كما يقول المناطقة، يعني تنطبق على كثيرين، كما أن رجلا كذلك حقه أن ينطبق على كثيرين، وهو بالفعل ينطبق على كثيرين. وإنما تخلف ذلك. لماذا تخلف انطباق كلمة الشمس على كثير لا تنطبق على كثير مثل ما رجل تنطبق على كثير؟ تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج، لا يوجد أفراد كثيرة من الشموس في الخارج، ولو وجدت أفراد كثيرة لكان هذا اللفظ صالحا له، ممكن ينطبق على هذا الفرد أنه شمس وهذا شمس وذاك شمس وهكذا، فإنه لم يوضع كلمة شمس، ما وضعها العرب على أن يكون خاصا بهذه الشمس التي نراها، كزيد فإنه خاص بهذا الرجل وعمر خاص بذاك الرجل، وإنما وضع يعني وضع العرب كلمة شمس وضع أسماء الأجناس، وضع كما توضع الأسماء التي هي أجناس تنطبق على كثيرين مثل كلمة رجل. وأما المعرفة، هذا يعني الذي سبق من بيان النكرة وتعريف النكرة إنما هو مقدمة، وليس غرضنا متعلق بالنكرات، وإنما غرضنا متعلق بالمعارف، ولكن حتى يتميز لنا ويتضح لنا معنى المعرفة لابد أن نفهم ما هو ضدها وهو النكرة، كما يقولون وبضدها تتميز الأشياء. لذلك يقول أما المعرفة، الآن يبدأ يقسم المعرفة إلى أقسامها، فيقول أنها تنقسم إلى 6 أقسام، وهي التي قلناها: الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمحلى بأل والمضاف إلى معرفة. أما بالنسبة إلى القسم الأول وهو الضمير، قال قدمه لأنه أعرف المعارف، قال الضمير وهو أعرف الستة، ولهذا بدأت به وعطفت بقية المعارف عليه بثم، لأن بيجي في الأصل الآتي يقول ثم العلم ثم الإشارة ثم الاسم الموصول وهكذا، فيقول أعرف المعارف الضمير، ولا يخفى أن الضمير لا يحتاج إلى معرف. الآن لما أقول أنا، هل يحتاج إلى سابق معرفة؟ فقط أنت تحتاج إلى معرفة معنى الكلمة، إذا عرفت معنى الكلمة بمجرد أقول أنا فهمت أن المراد هو شخص المتكلم، إذا أقول أنت المراد هو شخص المخاطب أنت. لكن العلم لما أقول زيد لابد أن تعلم أنه موضوع لهذا الإنسان، وإلا بس كلمة زيد لا تدلك على لا تعرفك بالشخص، بخلاف أنت تعلم أن المقصود هو المخاطب، أنا المقصود هو المتكلم. لكن لا يخفى أن أعرف المعارف هو ضمير المتكلم أنا، ثم ضمير المخاطب، ثم العلم وضمير الغائب. ترى لما يقولون أعرف المعارف الضمير من مراد كل الضمائر، ضمير المتكلم وضمير المخاطب، وأما ضمير الغائب فهو في رتبة العلم. الآن لما أقول لك زيد تعلم من هو زيد؟ لا تعلم. لما أقول لك هو جاء، كما لو قلت لك زيد جاء، نفس الشيء، لابد أن تعلم من هو المقصود بزيد. أقول لك ترى المقصود بزيد هذا الشخص، وأيضا لابد أن تعرف من هو المقصود بهو. أقول لك أنا لما قلت لك هو جاء أقصد هذا الشخص، فصار المعرفة العلم في قوة الضمير الغائب، فهذا نلتفت إليه. قال ولهذا بدأ بالضمير لأنه أعرف المعارف، وهو الضمير عبارة عما دل على متكلم. هذا الآن يبدأ يقسم الضمير إلى أقسامه الثلاثة، إما ضمير متكلم أو ضمير مخاطب أو ضمير غائب. قال: ما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. وينقسم، الآن يبدأ في تقسيمات الضمائر. يقول: وينقسم، يعني الضمير مطلقا، إلى مستتر وبارز. البارز الذي نتلفظ به مثل أنت، مثل أنا، مثل كتبت، التافي كتبت، هذا بارز. والمستتر الذي لا نتلفظ به مثل أقول لك مثلا أكتب، أكتب يعني أنت، أنت لم أتلفظ به، لم أقل لك أكتب أنت، فهذا ضمير مستتر. قال: وينقسم إلى مستتر وبارز، لأنه لا يخلو، ما عندنا إلا احتمالين لا ثالث لهما: إما أن يكون له صورة في اللفظ، إما أن يكون له لفظ نتلفظ به، أو لا، أو لا يكون. فالأول الذي له صورة في اللفظ البارز، كتا قمت، فإننا تلفظنا بها، نطقنا بها. والثاني الذي لا صورة له في اللفظ، لا نتلفظ به، المستتر المقدر في نحو قولك قم، يعني قم أنت، هذا مستتر ومقدر لم نتلفظ به، فلذلك كان مستتر. ثم الآن يبدأ يقسم البارز إلى أقسام والمستتر إلى أقسام. يقول: ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار. أما بالنسبة إلى المستتر نقسمه باعتبار أنه تارة يكون واجب الاستتار، تارة يكون جائز الاستتار. أما البارز، البارز نقسمه باعتبار اتصاله وانفصاله، بارز متصل وبارز منفصل. أما بالنسبة إلى المستتر يقول: فأما المستتر فينقسم، لكن بهذا اللحاظ، باعتبار وجوب الاستتار وجوازه، مستتر واجب ومستتر جائز. قال: إلى قسمين، واجب الاستتار وجائزه. طبعا واجب الاستتار يعني لا يمكن إظهاره، وجائز الاستتار يعني يجوز إظهاره ويجوز إضماره. قال: ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه. يعني لو بدل هذا الضمير وضعنا اسم زيد ما يمكن. الآن لما قلنا في مثال قم، قم أنت، لو بدل أنت جئنا زيد، زيد اسم ظاهر، فهل يصح قم زيد؟ لا يصح. فإذا هذا الضمير واجب الاستتار. أما لما نقول زيد يقوم، يقوم هو، هذا الضمير جائز الاستتار. ايش معنى جائز؟ يعني مو انه معناه انه ممكن نظهره وممكن نخفيه، يعني ممكن اقول لك زيد يقوم وزيد يقوم هو، لا، مو معنى هذا بالجائز والاستتار. يعني يمكن أن يقوم الظاهر مقامه، يعني إما نجعله مستترا أو نخفيه، لا يكون له وجود البتة. مثلا نقول زيد يقوم غلامه. الآن لما قلنا زيد يقوم غلامه، هل فيه ضمير؟ ما فيه ضمير، أخفينا. إذن في الحالة الأولى لما قلنا زيد يقوم يعني هو، هذا معناه أنه موجود، لكن مو لازم يكون موجود، يمكن نجيب بدال شيء فلا يكون موجودا، فاستتاره ليس بواجب. أما بخلاف لما أقول قم، قم أنت، هل يمكن أن نمحيه بأن نأتي بضمير مقامه، بإثن مقامه؟ ما يمكن. نقول قم زيدا ما يمكن، ما يمكن. فإذا لابد أن يكون مستتر في الكلمة. فإن قلت هذا ليس بواجب الاستتار بل جائز، لأننا نقول قم أنت، نقول لو قلنا قم أنت، فهنا أنت ليس هو الضمير المستتر، وإنما هو ضمير آخر جئنا به لتوكيد الضمير المستتر، فهذا ليس هو نفس ذات، هذا مؤكد لذات. لذلك يقول ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع. الضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم، أقوم فعل مضارع مبدوء بالهمزة، الضمير الذي رفعه هذا الفعل وهو أقوم أنا، أو بالنون فعل مضارع مبدوء بالنون نقوم يعني نحن، أو بالتاء فتقوم أنت، هنا التاء مو تاء التأنيث، تاء المخاطب، لأن تاء التأنيث يمكن قيام الظاهر مقامه. نقول مثلا هند تقوم، تقوم هي ممكن نقيم الظاهر مقامها، نقول هند تقوم أمها، فهذا لا يخفى أن المراد بتقوم هنا يعني تقوم أنت المخاطب. ألا ترى أنك، يعني لا يمكن أن تقيم الظاهر مقامه، ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد ولا تقول نقوم عمرو، هذا بالنسبة إلى واجب الاستتار. ونعني بالمستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب، له زيد يقوم، فهنا يقوم فعل غائب تقصد به شخص غائب تخبر عنه، الضمير المرفوع به زيد يقوم هو. ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول بدل هو تجيب اسم ظاهر تقول زيد يقوم غلامه؟ هذا بالنسبة إلى المستتر، تارة جائز الاستتار تارة واجب الاستتار. القسم الثاني قلنا مستتر وبارز، ضمير بارز. البارز نقسمه إلى متصل ومنفصل، وأما البارز فإنه ينقسم بحسب الاتصال والانفصال، ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، مثل التاء في قمت، هل يمكن أن تتلفظ بها لوحدها؟ تقول تو مثلا في الدار، يعني أنا في الدار، ما يمكن، لا بد أن تكون في ضمن فعل، كتاء قمت. لذلك يعبر عنه ابن مالك ما لا يبتدأ به، الذي لا يمكن الابتداء به، لا بد أن يكون قبله شيء. فهنا بالنسبة إلى التاء لا بد قبله شيء، أما بالنسبة إلى أنا يمكن أن تبتدأ به، تأتي به بدون ما يكون قبله شيء. والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه كأنا، مو لازم يكون متصل بفعل، أنا قائم وأنت وهو. وينقسم المتصل، المتصل ينقسم على حسب الإعراب إلى مرفوع وإلى منصوب وإلى مجرور، طبعا مرفوع المحل، منصوب المحل، مجرور المحل. قال وينقسم المتصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى ثلاثة أقسام، مرفوع المحل، طبعا مو مرفوع الآن، التاء قمت ليس هو مرفوع في محل رفع لأنه مبني، ومنصوبه يعني منصوب المحل، ومحفوظه محفوظ المحل. فمرفوعه يعني في محل رفع مثل أن يأتي فاعل كتاء قمت، فالتاء في قمت فاعل، فإنه فاعل يعني في محل رفع، ومنصوبه كتاء أكرمك فإنه مفعول، ومحفوظه كهاء غلامه فإنه مضاف إليه، غلام مضاف والهاء مضاف إليه. فنلاحظ هذه كلها ضمائر متصلة، وجاء واحد مرفوع، الثاني منصوب، الثالث مجرور. أما بالنسبة إلى الضمائر المنفصلة فهذه تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى ضمائر منفصلة مرفوعة وضمائر منفصلة منصوبة فقط، وليس لدينا ضمائر منفصلة مجرورة. قال: وينقسم المنفصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى مرفوع الموضع ومنصوبه. فالمرفوع 12 كلمة، المتكلم أنا ونحن، المخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن، الغائب هو هي هما هم هن. هذه ضمائر الرفع المنفصلة. والضمائر المنصوبة المنفصلة، قال: ومنصوبه 12 كلمة أيضا، المتكلم إياي وإيانا، المخاطب إياك إياك إياكما إياكم إياكن، الغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهن. فهذه 12 كلمة لا تقع إلا في محل نصب. فمثلا الآن لما نقول إياك نعبد، فهنا إياك لأن ضمير تقدم فكان في محل نصب لأنه مفعول به، فجئنا إياك، ما قلنا أنت نعبد. كما أن تلك الأول لا تقع إلا في محل رفع، نقول أنا قائم، لا تقول إياي قائم لأن أنا هنا مبتدأ. تقول أنا مؤمن فأنا مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع. وإياك أكرمت، فهنا إياك مفعول به إلى أكرمت، فإياك مفعول مقدم والمفعول حكمه النصب، ولا يجوز أن يعكس ذلك، يعني محل ضمير الرفع عندي ضمير النصب وبالعكس. فلا تقول إياي مؤمن، ولأنه إياي صر مبتدأ ولا بد أن تكون أنا. وأنت أكرمت فتكون أنت مفعول به، هذا لا يمكن، وعلى ذلك فقس الباقي. عندنا ضمائر رفع وضمائر نصب منفصلة، وليست الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض الموضع في محل جر، بخلاف المتصلة فإن فيها ضمائر منفصلة مخفوضة مثل غلامه كما مثلنا. ثم قال: ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. هذا الكلام يبين به قاعدة مهمة، وهي التي تختصر بقولهم: لا فصل مع إمكان الوصل. يعني إذا كان ضمير يمكن أن يقع في الكلمة متصلا لا يمكن أن نفصله البتة. فمثلا الآن التاء من قمت، بما أنها يمكن أن تأتي متصلة فنقول قمت، فلا يجوز أن نأتي بدله بضمير منفصل فنقول قام أنا. يقول: أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن، يعني في أي موضع وفي أي مورد أمكن أن يؤتى بالمتصل مثل التافي قمت، فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. لا تقول قام أنا بدل قمت، ولا أكرمت إياك بدل أكرمتك، لتمكنك من أن تقول قمت فتأتي بضمير المتصل فلا يمكن أن تأتي بمنفصل. وأكرمتك أيضا التاف ممكن أن تصلها فلا يمكن أن تأتي بإياك، بخلاف قولك ما قام إلا أنا. يعني إذا وقع الضمير بعد إلا هنا لا يمكن أن نأتي بضمير متصل، فلا بأس بأن نجعله منفصلا لأننا لا نستطيع أن نقول ما قام إلا تو، يعني إلا أنا. وكذلك ما أكرمت إلا إياك، لا نقول هنا ما أكرمتك، لأنه إذا قلنا ما أكرمتك زال معنى الحصر الذي نريده، وهو أنه لم يقع إكرام إلا في حقك. فإن الاتصال هنا متعذر، لأن إلا مانعة منه لزوال المعنى الذي نريده إذا جئنا بضمير منفصل، كما أنه لا يمكن أن نقول إلا نا أو إلا ك، فلذلك جيء بالمنفصل. لما ذكر هذه القاعدة استثنى منها موردين، قال ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الوصل. يقول وضابط الأولى أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أوله يعني الضمير الذي يمكن فصله أن يكون ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، نحو سلني، فهنا سلني فيه ضميران الياء ياء المتكلم والهاء للغائب، الأول أعرف من الثاني لأن المتكلم أعرف من المخاطب والمخاطب أعرف من الغائب، فإذا ما كان الأول أعرف من الثاني وكان الأول ليس بمرفوع، لأن سلني الأول مفعول به، مفعول أول، والها مفعول ثاني، فالأول ليس بمرفوع، فيعني بخلاف مثلا رأيتك، رأيتك هنا التاء أولا ثم الكاف، والتاء أعرف من الثاني، لكن هنا الأول مرفوع، فلا يمكن أن نقول رأيت أنت، رأيت إياك. فيقول لذلك هنا لما كان اجتمع ضميرين الأول أعرف من الثاني والأول ليس بمرفوع جاز فصل الثاني، فنقول سلني إياه. وخلتكه نفس الكلام، عندنا آخر الكلمة كاف وها، والكاف مخاطب أعرف من الغائب والكاف ليس بمتكلم، فيجوز فصل الثاني، نقول خلتك إياه. يجوز أن تقول فيهما سلني إياه وخلتك إياه. وإنما قلنا الضمير الأول في ذلك أعرف، لأن ضمير المتكلم في سلني أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب، فلما كان الأول أعرف من الثاني والأول ليس بمرفوع جاز فصل الثاني. وضابط الثانية، الثانية التي يجوز فيها الفصل مع إمكان الوصل، أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخوات كان مثل ليس أو غير ذلك، سواء كان هذا الضمير مسبوقا بضمير أم لا، هناك لابد أن يكون ضميرين، هنا ما دام خبر كان حتى لو ما كان مسبوق بضمير، فالأول المسبوق بضمير نحو الصديق كنته، فهنا لما كان الهاء في كنته خبر كان واسم كان هو التاء، فالهاء خبر كان يجوز فصله كنت إياه مع أن قبلها في ضمير وهو التاء، والثاني أنه خبر كان لكن ليس مسبوقا بضمير نحو الصديق كانه زيدا، فهنا كان اسمها زيد وخبرها الهاء، فبالنسبة إلى الهاء هذه يجوز فصلها، طبعا نلاحظ أن الهاء ليست مسبوقة بضمير، فنقول الصديق كان إياه زيدا. يجوز أن تقول فيهما كنت إياه بدل كنته، وكان إياه زيد بدل كانه زيد، ولذلك محي الدين عبد الحميد يمثل ببعض الشواهد، لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير كان إياه، ومن ذلك أيضا ليت هذا اليوم شهر لا نرى فيه عريبا، ليس إياي وإياك ولا نخشى رقيبا، ليس إياي خبر ليس لأن قال كان أو إحدى أخواتها، لكن أيهما الأفضل الفصل أو الوصل؟ قال واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى، يعني أن نقول مثلا سلني أفضل من سلني إياه، وخلتكه أفضل من خلتك إياه. إذا لم يكن الفعل قلبيا، طبعا هذا خلتك إياه أو خلتكه قلبي في يعني الصورة الأولى، يعني وهي إذا قلنا سلني، يقول أنه أرجح الوصل أرجح إذا لم يكن الفعل قلبيا، نحو سلني وأعطني، فالوصل أرجح من سلني إياه. إذا كان قلبي خلتك إياه أفضل من خلتكه، ولذلك لم يأتي في التنزيل إلا به إلا بالوصل، كقوله تعالى أنلزمكموها، أنلزمكم ها، أنلزمكم مخاطب وها غائب، فهو وصلها. طبعا هنا أنلزمكموها هذه الواو هذه ليست ضمير، وإنما كما تعلمون أن مثلا كتابكم وهو ضمير المخاطب للجمع ممكن تكون الميم ساكنة كتابكم، وممكن تكون مضمومة كتابكم، فإذا جاء بعد كتابكم مثلا بعدكم جاء ضمير مثل الهاء، هنا نقول مثلا إيش أنلزمكم ها في نوع عسر، فنضم الميم ونشبعها فتصبح واو أنلزمكموها، إن يسألكموها كذلك فسيكفيكهم، سيكفيك هذه مخاطب، هم غائب وجاء بها موصولة. واختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبيا نحو خلقكه، فهنا خال من أفعال القلوب تنصب مفعولين، وظننتكه أيضا من أفعال القلوب تنصب مفعولين، هذا اختلفوا. وفي باب كان أيضا اختلفوا النحاة، نحو كنته وكانه زيدون، أيهما أفضل الفصل أو الوصل؟ فقال الجمهور الفصل أرجح فيهن. واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في كان، يعني كنته أفضل، واختلف رأيه في الأفعال القلبية يعني الأخرى، فتارة وافق الجمهور فقال بالفصل، وتارة خالفهم فقال بالوصل. إلى هنا تم النوع الأول من أنواع المعارف وهو الضمير. أما بالنسبة إلى النوع الثاني وهو العلم، قبل أن نأتي إليه نرجع إلى الأصل ونقرأه بسرعة لأنه متضح. قال فصل: الاسم ضربان، نكرة وهو ما شاع في جنس موجود كرجل، له جنس موجود أو جنس مقدر كشمس، هذا النكرة. ومعرفة وهي ستة: الضمير وهو ما دل على متكلم مثل أنا أو مخاطب أنت أو غائب هو، وهو يعني الضمير إما مستتر، والمستتر ينقسم إلى قسمين: مستتر وجوبا قال كالمقدر وجوبا في نحو أقوم أنا ونقوم نحن، أو مستتر وجوبا جوازا في نحو زيد يقوم، لأن ممكن نأتي بالظاهر فنقول يقوم غلامه، أو بارز، هذه أو بارز لأنه قال إما مستتر أو بارز، هذا القسم الثاني. البارز وهو إما بارز متصل كتاء قمت مرفوع، وكاف أكرمك منصوب، وهاء غلامه مجرور، متصل بارز أو عفوا بارز متصل أو بارز منفصل، كأنا مرفوع وهو وإياي، هذه هو مرفوع وإياي منصوب وليس فيها مجرور، ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في الهاء من سلني، فالهاء في سلني هذه يمكن فصلها سلنية لكن بمرجوحية، الفصل مرجوح يعني الوصل راجح. وظننتكه وكنته ظننتكه إذا كان قلبي، وكنته هذا الضرب الثاني النوع الثاني، هذا الفصل برجحان الأرجح فيهما الفصل، ظننتك إياه وكنت إياه. ثم يتكلم في العلم فيقول: ثم العلم وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة. طبعا بالنسبة إلى الشخصي يعني الذي يدل على شخص بعينه مثل زيد، علم يدل على هذا الرجل بعينه، أو جنسي، هذا الجنسي يعني علم لنفس الجنس، بمعنى كأسامة فإن أسامة علم على جنس الأسد، لأن أسامة يعني أسد، طبعا أسامة يعني أسد، فهو من جهة المعنى نكرة لأنه يدل على الجنس عموما، مثل ما أسد تدل على الجنس عموما، ولكن من جهة اللفظ معرفة، فلذلك يعني يرتب عليه حكم المعرفة، يمكن أن يكون مبتدأ أسامة أشجع من ثعالة، يعني الأسد أشجع من الثعلب، فهنا أسامة جاء مبتدأ، ولو كان نكرة لا ما صح أن يبتدأ به، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. قال هذا العلم، العلم الشخصي مثلا إما اسم كما مثلنا زيد اسم، أو لقب وهو الذي يطلق على الإنسان بعد تسميته باسم خاص به كزين العابدين، هذا لقب للرفعة، وقفة زيد قفة هذا لقب للضعة للذم، اسم أو لقب أو كنية، الكنية مبتدأ بأب أو أم كأبي عمرو وأم كلثوم، فإذا اجتمع اسم ولقب أيهما نقدمه وأيهما نؤخره؟ قال ويؤخر اللقب عن الاسم، تقول علي زين العابدين عليه السلام تابعا له مطلقا، تابعا له على أنه بدل، فزين العابدين مثلا إذا قلت علي مرفوع لازم زين العابدين مرفوع لأنه بدل منه، أو محفوظا بإضافته إن أفرده، إن أفرد يعني إذا كان الاسم مفرد مثل سعيد واللقب مفرد يمكن أن نضيفه، سعيد كرزن، سعيد مضاف وكرزن مضاف إليه، فاللقب ما كان تابعا وإنما كان مجرورا بالإضافة. هنا لما يقول ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا، مطلقا يعني سواء كان مفردين سعيد كرزون أو الأول مفرد سعيد أو علي والثاني مو مفرد زين العابدين، أو بالعكس عبد الله قفة الأول مو مفرد الثاني مفرد، يجوز أن يكون تابع على نحو البدلية، إذا كان مفردين ممكن أيضا الإضافة. قال الثاني من أنواع المعارف العلم وهو ما علق على شيء، يعني أطلق وجعل خاصا بشيء بعينه، هذا الاسم وهو زيد أطلقنا وجعلنا خاص على هذا الرجل غير متناول ما أشبهه، كلمة زيد لا تتناول الرجال الثانيين الذين يشبهون هذا المسمى، زيد لهذا دون من سواه، وينقسم باعتبارات الاسم العلم ينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة، يعني على حسب لحاظات، بهذا الاعتبار ينقسم إلى كذا قسم، بذات الاعتبار ينقسم إلى كذا قسم، فينقسم باعتبار تشخص مسمى وعدم تشخصه، يعني تعينه في شخص واحد وعدم تعينه في شخص واحد، ينقسم إلى قسمين علم شخص وعلم جنس، فالأول علم الشخص هذا متشخص ومتعين في فرد واحد كزيد نعني به شخص واحد وعمر كذلك، والثاني وهو الذي ليس متشخص في شخص واحد وهو علم الجنس كأسامة، فإن أسامة لا نريد بها أسد بعينه وإنما نريدها الجنس بكاملة، للأسد وتعالى للثعلب وذؤال للذئب، فإن كلا من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس. أسامة يصدق على كل أسد، فهو لا علم لكنه لا يدل على تشخص وتعين الذي يطلق عليه. أسد بعينه لا، تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا، وكذا البواقي. إذن إذا كان هذا يطلق على الحقيقة، حاله حال أسد بالضبط، أسد تطلق على كل إنسان، كل فرد من هذه الأفراد، ففي المعنى ما في فرق بين أسد وأسامة، ولكن الفرق فقط في الإعراب، لذلك صار علم. ويجوز أن تطلقها، تطلق أسامة مثلا بإزاء صاحب هذه الحقيقة، يعني بإزاء، يعني تطلقها على صاحب هذه الحقيقة وهو الحيوان الذي يزأر، من حيث هو، يعني بغض النظر عن الأفراد. فتقول أسامة يعني صاحب هذه الحقيقة من حيث هو بغض النظر عن أي فرد أشجع من ثعالة، أي صاحب هذه الحقيقة وهو حقيقة الأسد أشجع من صاحب هذه الحقيقة وهو حقيقة ثعالة الثعلب. ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب، على فرد من أفراد الأسد غائب وتقصده بعينه، لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص، يعني أسد تعرفه أنت وهو، لا تقول ما فعل أسامة يعني ذاك الأسد بعينه، لأنك أطلقته على فرد معين وهي لم توضع لفرد معين، وإنما وضعت لفرد من أفراد هذا الجنس. هذا التقسيم الأول باعتبار تشخص مسمى وعدم تشخصه، وباعتبار ذات الاسم، ذات اللفظة، تارة تكون لفظة مفردة وتارة مركبة من كلمتين مثلا. وباعتبار ذاته ينقسم الاسم إلى مفرد ومركب، فالمفرد كزيد وأسامة كلمة واحدة، والمركب يعني أكثر من كلمة، كلمتين ثلاثة أقسام. إما أن تكون الكلمة الأولى مضافة إلى الكلمة الثانية، مثل عبد الله هذا علم ومكون من كلمتين والأولى مضافة إلى الثانية، فهذا تركيب مركب تركيبا إضافيا. ما هو إعرابه؟ إعرابه بالنسبة إلى عبد على حسب العوامل التي قبلها، جاء عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله. أما الكلمة الثانية دائما مضاف إليه مجرورة بالإضافة. الأول مركب تركيب إضافة كعبد الله، وحكمه أن يعرب الجزء الأول وهو عبد من جزئه بحسب العوامل الداخل عليه، فيرفع أو ينصب أو يجر، ويخفض الثاني وهو لفظ الجلالة مثلا بالإضافة دائما. أما النوع الثاني من المركب فهو المركب تركيب مزج، يعني عندنا كلمتان، عندنا كلمتان مثل محمد كلمة وعلي كلمة ثانية، نجمعهما بدون عطف فنجعلهما كلمة واحدة، نقول جاء محمد علي، أو جاء مثلا محمد علي، فهنا جاء محمد علي، عفوا جاء محمد علي، فجاء محمد علي هذه كلمة واحدة، محمد علي مثل ما نقول جاء محمد علي. هذه ماذا يكون إعرابها؟ يقول هذه ممنوعة من الصرف، يعني في الأخير، فلذلك قلنا محمد علي، فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، لكن الكلمة الأولى تكون مفتوحة، الكلمة الأولى مفتوحة محمدة. ومركب تركيب مزج كبعل بك وسيب ويهي، وحكمه أن يعرب بالضمة رفعا، هذه بعل بك، وبالفتحة نصبا وجرا، ممنوع من الصرف كسائر الأسماء التي لا تنصرف، طبعا لعلتين وهما العالمية والتركيب. هذا إذا لم يكن مختوما بويه مثل سبعلبك ليس مختوم بويه، فإن ختم بها بويه مثل سيبويه بني على الكف فسيبويه دائما، جاء سيبويه رأيت سيبويه مررت بسيبويه. والمركب الثالث هو مركب تركيب اثنان، يعني في الأصل كان جملة من فعل وفاعل مثلا، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل ومفعول، لكن حولنا وجعلنا اسم علم. قال وهو ما كان جملة في الأصل، أساسا كان جملة إما اسمية أو فعلية، فشاب قرناها، شاب فعل ماضي وقرناها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، سمينا إنسان شاب قرناها. وحكمه هذا كما هو نحكي بلا تغيير، جاء شاب قرناها، رأيت شاب قرناها، مررت بشاب قرناها. وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا، بل يحكى على ما كان عليه من الحال قبل النقل، قبل أن ينقل من الجملة ويجعل علما كما هو ننقله، فيكون محله الرفع، محله النصب، محله الجر. أيضا تقسيم ثالث للإسم للعلم، وينقسم إلى اسم مثل زيد، وكنية مثل أبو عبد الله، ولقب مثل زين العابدين. وذلك لأنه إن بدأ بأب أو أم مثل أبو زيد أبو عمرو كان كنية كأبي بكر وأم بكر وأبي عمرو وأم عمرو، وإلا إذا ما بدأ بأب أو أم. فإن أشعر برفعة المسمى يدل على مدح ورفعة كزين العابدين، أو بالعكس يدل على الضعف الذم كقفة، القفة معلومة هذه التي من سعف تغزل، يعني مثل الوعاء من السعف قفة تسمى، وبطة وأنف الناقة، هذه قبيلة تسمى أنف الناقة، طبعا هذا ذم، فهذا إيش؟ لقب نسميه. وإلا إذا لم يكن أب ابتدا بأب ولا أم، وما كان يشعر برفعة ولا بضعة، فهو اسم كزيد وعمر. وإذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الأفصح، يعني في أكثر استعمالات العرب، وجب تقديم الاسم علي وتأخير اللقب زين العابدين. ثم يختلف حالهما، حال الاسم مع اللقب، إن كان مضافين يعني هذا مركب وهذا مركب كعبد الله زين العابدين، الثاني يكون تابع للأول، أو كان الأول مفردا والثاني مضافا كزيد مفرد الثاني زين العابدين مضاف، أو كان الأمر بالعكس يعني الأول مضاف والثاني مفرد كعبد الله قفة. إذا كان كذلك وجب كون الثاني تابعا للأول في إعرابه، يكون تابع، تابع على أنه إما على أنه بدل أو عطف بيان عليه، وسيمر علينا في ما سيأتي الفرق بين البدل وعطف البيان، هذا نرجئه إلى هناك. وإن كان مفردين كزيد مفرد وقفة مفرد وسعيد كورس كل منهما مفرد، فالكوفيون والزجاج يجوزون فيه وجهين، أحدهما إتباع اللقب للإسم، ثاني يكون تابع للأول كما تقدم في بقية الأقسام على أنه بدل أو أنه عطف بيان، هذا الوجه الأول يجوز عندهم. ويجوز وجه ثاني، إضافة الإسم إلى اللقب، سعيد كورزن مثلا زيد قفة، وجمهور البصريين يوجبون الإضافة، يعني إذا كان مفرد ومفرد يقولون لا بد من الإضافة، مو أنه يجوز الوجهين، لازم تقول سعيد كرزن، أما سعيد كرزن ما يجوز. قال والصحيح الأول، صحيح أنه يجوز الإتباع ويجوز الإضافة، لكن والاتباع أقيس من الإضافة. الاتباع أقيس يعني مطابق للقياس. ليش؟ لأن غير هذه الصورة يكون اتباع، غيرها إذا كان مضاف ومضاف، مركب ومركب، مركب ومفرد، مفرد ومركب، يكون ايش؟ اتباع. فهذه ايضا تكون حالها حال غيرها من الصور فيكون ايضا اتباع، هذا مقتضى القياس. لكن والاضافة اكثر، يعني مع ان ذاك اقياس مطابق للقياس، الا ان الاتباع عفوا الاضافة سعيد كرزن اكثر في الاستعمال من سعيد كرزون، وما في مانع شيء يكون اكثر مع انه يكون القياس غيره، مقتضى القياس غيره، بس هذا اكثر في الاستعمال. طبعا بالنسبة الى هذا التقسيم الذي قاله بعضهم، يقول انه مو لازم يكون المبدوء باب وام، مو لازم يكون لقب. الان مثلا ابو القاسم، اذا سمينا الشخص يعني الاسم الذي يطلق عليه عند ولادته هذا يكون اسم، سواء ابتدأ بأب وأم، مثل أبو القاسم الخوئي مثلا، أبو القاسم هذا اسمه لا كنية. ومثلا إذا كان حتى لو أشعر برفعة، الآن محمد يشعر برفعة، يعني هو الذي يكثر حمده. علي، حسن، هذه كلها تدل على رفعة لكن ليست لقب، لأنها أطلقت على الإنسان عند ولادته. أما إذا كان لا، الكلمة التي تطلق عليه بعد الولادة، فإن كانت مبدوءة بأب أو أم كانت كنية، وإن كانت تشعر برفعة وليست مبدوءة بأب وأم أو تشعر بضعة فهي لقب. إن شاء الله هذا واضح. طبعا عادة يكون اللقب، طبعا اللقب ممكن يكون للمدح مثل زين العابدين، وممكن يكون للذم، لكن الأكثر يكون للذم، كما أن الكنية الأكثر أو دائما تكون للمدح. لما تسمي فلان يا أبا زيد هذا تمدحه تكرمه، ولذلك يقول أكنيه حين أناديه، حين أنادي أكنيه لأكرمه ولا ألقبه. والسوءة اللقب، السوءة إذا أردت أسيئة ألقبة، ولذلك ورد في الشرع أنه يستحب للإنسان أنه بعد ما يسمي ابنه يستحب له أن يكني، يسميه مثلا محمد يكني مثلا أبو علي أبو حسن مثلا، حتى لا يصيبه حتى لا يصيبه النبذ، يعني اللقب، ولا تنابزوا بالألقاب، لأن إذا كان ما سميته ما كنيته الناس بتجعل له لقب، لقبه بلقب، لأن الناس يحلو لهم أن يسمونه باسم ثاني غير اسم الأصلي، وممكن يسموه بلقب، وعادة اللقب يكون فيه ضيعة. أما بالنسبة إلى اسم الإشارة هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. وأنتم سلمون.